بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده وصلاة على رسوله وسلاما ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فهذا لقاؤنا السابع في قراءة الملحة الجوهرية على المسكة الكوثرية في نظم أمهات القواعد الفقهية. وهذه القاعدة السادسة: الرخص لا تناط بالمعاصي. قال الناظم وفقه الله: ورخصة ليست تناط مطلقا بشك أو معصية قد حقق. قوله أو معصية القاعدة السادسة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي، معناها الرخصة الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر. كما أوضحنا في لقائنا السابق إن هناك للإنسان حالتان: إما حالة عزيمة طلب إليه من الله تبارك وتعالى أن يفعل كذا، وهذه تكون في الأحوال العادية، وإما عرض للإنسان سبب فلأجله سهل الله عز وجل عليه وخفف عنه ورخص له، وهذه حالة الرخصة. فالرخصة حكم، وحكم ثابت على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، على خلاف الدليل هنا معناها على خلاف الأصل، لعذر، هناك عذر قام بالإنسان، كمن سافر فكانت عليه 4 ركعات فصار يصلي ركعتين فقط بدلا من 4. لماذا؟ لأنه مسافر، هذا هو السبب. وهذا خلاف الأصل، 4 ركعات عزيمة في الحضر، 2 ركعتان رخصة بسبب السفر. الرخصة لا تناط، لا تناط يعني لا تعلق ولا تقرن بالمعاصي، معاصي معروفة خلاف الطاعات. يبقى إذن الرخص لا تناط بالمعاصي يعني لا يمنح الإنسان العاصي المتلبس بغير طاعة الله أن يخفف عنه وأن يسهل له وهو في هذه الحالة، حالة المعصية. قوله قد حقق أي قد أثبت ذلك وأكد. قد حقق، والألف في حقق للإطلاق. ومعنى قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي أن المعاصي لا تكون أسبابا للرخص، لأنه من غير المناسب أن يسهل على ذي المعصية في الأحكام الشرعية، لأنه ليس مستحقا لذلك البتة، فإنه يؤدي للمناقضة. وذلك أن أدلة الشرع الحكيم قد وردت مرهبة للمرء من ارتكاب المعصية، فلا يليق أن ترد أدلة أخرى تأذن له بالسهولة والتخفيف في الحكم الشرعي ويخوفه بتخويفات عدة أن يرتكب المعصية. فهل يليق مع ذلك أن يسهل له ويخفف في الأحكام الشرعية وهو عاصي؟ لا. يبقى إذن من جملة المرهبات أنه يمنعه من الرخص، فهو يمنعه من الرخص ويتوعده بالوعيد كلاهم. أما أن يتوعده ويرخص له فهذا من التناقض لا شك. فالإنسان المقيم على المعصية أو الفاعل لسبب، وهذا السبب وسيلة إلى أن يفعل شيئا فيه رخصة، الشرع يقول له لا، طالما أن السبب معصية فالرخصة لا تمنح لك. فمتى كان فعل الرخصة متوقفا على وجود شيء نظر في ذلك الشيء، فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع معه فعل الرخصة وإلا فلا. إذا كان فعل الرخصة يعني الإنسان هيستمتع الآن بالرخصة، طيب ما السبب الذي لأجله تستمتع بالرخصة؟ مثلا أني مرضت، أني سافرت، ها وهكذا. طيب ماذا كان سبب المرض؟ هنا المسألة، سبب المرض تعاطيه مثلا للخمر، سبب السفر نشوز المرأة من زوجها، هروب العبد من سيده، ذهب يقطع الطريق على المسلمين، ذهب يخطط لسرقة، وهكذا. فهذا لا يستمتع بالإيه؟ بالرخص التي أرخصها الله عز وجل للإنسان في حالة الطاعة. وبهذا يظهر الفرق بين كون المعاصي أسبابا للرخص وبين مقارنة المعاصي لأسباب الرخص في شيئان. الشيء الأول، إنسان عاص بسفره، السفر نفسه معصية، وإنسان عاص في سفره، يعني السفر بسبب مباح لكنه فعل معصية من المعاصي، كالذي سافر مثلا كما قلت مثلا بغير إذن والديه وهو في طاعتهم، هذا سبب المعصية نفسه قائم، السبب نفسه معصية. كالتي سافرت نشوزا، سفرها نفسه معصية، السفر نفسه معصية. طيب من سافر لطلب العلم لكنه في بعض الطريق عصى بمعصية من المعاصي، طالب اللي رايح الجامعة ولكنه مثلا نظر أثناء من المعاصي، طالب اللي رايح الجامعة ولكنه مثلا نظر أثناء السفر للبنات المتبرجات، لا شك أن هذه معصية ويجب الابتعاد عنها، لكنها ليست السبب الذي سافر لأجله. فإذا هو يستبيح الرخص بالسبب وعليه اسم هذه المعاصي، يجب أن يتوب منها، لكن لا علاقة لها بالرخص، لا علاقة لها بالرخص. بإذن عندنا عاصي بسفره وعاصي في سفره، سفر نفسه حلال ولكن فعل معصية، عاص بسفره وعاص في سفره. مثال كون المعاصي أسبابا للرخص السفر الموصوف بالمعصية، هو نفسه معصية، كإباق العبد من سيده، الإباق معناه الهروب، والمرأة من زوجها، ده النشوز. لما كانت رخصة القصر والفطر على وجود السفر اشترط في إباحة فعلها ألا يكون السفر في نفسه معصية، لأن العاصي بسفره لا يستحق الترخص وليس له الإقدام على الرخص، لأن الترخيص إنما شرع رحمة من الله بعباده، والعاصي لا يستحق ذلك، بل هو مستحق للعقوبة لا للرحمة. وكذلك الاستنجاء بغير الماء، هذه رخصة التي يسميها الفقهاء الاستجمار، وهي في اللغة كذلك الاستجمار. ولما توقف على استعمال جامد لابد يشترط فيه أن يكون أن يكون القالع للنجاسة، من شروطه أن يكون جامدا، أن يكون جامدا لا مائع، اشترط في الجامد كون استعماله مباحا، لابد أن يكون الجامد مباحا، حجر، خشب، المهم أن يكون مباح الاستعمال، فيمتنع بما استعماله معصية، استعماله معصية، كمثل مثلا جاء بخبز وعمل به هذا، جاء بورقة مصحف ورقة فيها ذكر وعمل بها الاستجمار، تمام. فهذه لا شك معصية، العمل نفسه معصية، تمام. يبقى إذا لا يترخص في الاستنجاء، من فعل هذا يحرم مباشرة من الاستنجاء، التي هربت تحرم كذلك. ولذلك يقول الخطيب الشربيني في كتابه الإقناع: أما العاصي بسفره ولو في أثنائه كآبق وناشزة فلا يناشزه فلا يقصر فلا يقصر، لأن السفر سبب للرخصة، فلا تناط بالمعصية كبقية رخص السفر. نعم له، بل عليه التيمم مع وجوب إعادة ما صلاه به على الأصح كما في المجموع، لأن العلماء تنازعوا في مسألة طب هل له أن يتيمم إذا لم يجد الماء؟ الأصح أنه يتيمم، لكن هذه الصلاة لا تجزئه عن الصلاة ولا تقضي عنه، إنما هو يصلي فقط لحرمة الوقت. فإذا حضرت الماء وجب عليه أن يتيمم، أن يتوضأ، وأن إيه؟ أن يصلي هذه الصلوات من جديد. فإن تاب، ها تابت، كمثل مثلا اتصلت على زوجها وأخذت الإذن وعل توبته، يتحسب له منين؟ من عند الإيه؟ من عند ما تاب. نبدأ نقول ده أول السفر. فإن كان طويلا أو لم يشترط للرخصة طوله كأكل الميتة، لو كان السفر طويل أو كان السفر لا يحتاج إلى طول في أكل الميتة، لا يشترط مسافة معينة طالما أنه اضطر يأكل، ترخص، وإلا فلا، وألحق بسفر المعصية أن يتعب نفسه أو دابته بالركض بلا غرض شرعي ذكره في الروضة كأصلها. يبقى هنا مسألة العاصي بسفره الذي نسأله فنقول لماذا سافرت، فقل لأجل كذا وكذا، نقول له يا بني هذه معصية، هذه معصية، إذا ليس لك أن تترخص بالإيه؟ برخص الله تبارك وتعالى. وأما مثال مقارنة المعاصي لأسباب الرخص، فغصب المسافر في سفر مباح ثوبا وصلى فيه. لماذا سافرت؟ سافرت مثلا لطلب العلم، سافرت للتجارة، لكن حصل مني مشكلة في أثناء السفر، إن هو غصب ثوب، هذه حرام معصية، وصلى فيه، في هذه الحالة هل يترخص أم لا يترخص؟ لا يترخص. لماذا؟ لأن معه الرخصة بسبب أنه سافر سفرا مباح، وأما الغصب هذا فعليه إيه؟ فعليه إثمه. قال فإنه لا يمتنع عليه الأخذ بالرخصة لما كان قصر الصلاة لا يتوقف على هذا الثوب. هل قصر الصلاة يتوقف على ثوب مغصوب، ثوب حلال، ثوب كذا؟ لا، ليس له علاقة بالثوب. فالمعصية هاهنا مقارنة أو مقارنة بسبب الرخصة، أو مقارنة بسبب الرخصة، لا أنها هي السبب، ليست السبب. ولذا يفرق بينهما الفقهاء فيجعلونهما نوعين، فيقولون عن النوع الأول المعصية بالسفر، المعصية بالإيه؟ المعصية بالسفر، فسفره نفسه معصية. ويقولون عن النوع الثاني المعصية في السفر، فهو ارتكب معصية أثناء سفر مباح. تمام، فهمنا القاعدة؟ نعم. دليلها تدل لهذه القاعدة آيات، كقوله تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، الإنسان الذي وقعت له مخمصة يعني مجاعة، واضطر اضطرارا يعني مجاعة، واضطر اضطرارا إلى أكل الميتة لأنه لا يجد غيرها، في هذه الحالة يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لكن بألا يكون متجانفا لإثم، لا يكون مائلا لفعل المعصية، مائلا لفعل المعصية بأنه يتجاوز قدر الضرورة، لأنه له أن يأكل بما يدفع عنه الإيه؟ بما يدفع عنه فقط الضرورة، بما يدفع عنه الموت فقط، فيأكل إيه؟ بما يحفظ عليه قوامه، اللي هو يبقيه على قيد الحياة. تمام. فرخص تبارك وتعالى في الميتة للمضطر بشرط ألا يكون عاصيا ببغيه على غيره أو بتجاوز يكون في حالة معصية بالعدوان على الغير، أو يكون في حالة معصية بأنه يزيد في الأكل على قدر الضرورة. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. شوف، قال غير باغ يعني على غيره، ولا عاد يعني في الأكل من الإيه؟ من الميت. فالرخصة لا يصحبها بغي ولا عدوان، فإن صحبها سقطت إلى أن يتوب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن خرج عاصيا لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل بحال، لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم. هذه القاعدة لها أمثلة وفروع كثيرة في الفقه. منها مثلا: لو استنجى بمطعوم أو محترم، محترم يعني له حرمة، كالذي كتب عليه اسم معظم، اسم الله، اسم الملائكة، اسم النبيين، أو علم شرعي، أو علم شرعي. العلم لو قلت علم يعني ولكن خطأ، العلم علم من أعلام الملائكة والأنبياء وإسماء الله تبارك وتعالى، أو كلمة القرآن أو كلمة السنة مثلا، أو علم شرعي، ده المقصود في هذا الفرع، وده من الشرح الكبير للرافع. قال: لو استنجى بمطعوم أو محترم أي له حرمة، كالذي كتب عليه اسم معظم أو علم شرعي، فيه من شرعي، فيه فقه مثلا، فيه حديث، فيه تفسير، لا يجزئه الاستنجاء في الأصح، لأن الاقتصار على الحجر رخصة فلا يناط بمعصية. تمام؟ والمقصود هنا استنجى معناها استجمر. لو جن المرتد، كما يقول في الإقناع خطيب الشربين، لو جن المرتد وجب قضاء صلوات أيام الجنون، بخلاف ما إذا حاضت المرتدة لا تقضي صلوات أيام الحيض. ما الفرق بينهما؟ هذا مرتد وهذه مرتدة. المرتد جنة، هي حاضت، هو لا يترخص، يجب عليه قضاء هذه الأيام. طب وهي لا تقضي هذه الأيام، لا تقضي هذه الأيام، نعم، يعني عاد إلى الإسلام، لأن سقوط القضاء عن الحائض عزيمة، وعن المجنون رخصة، والمرتد ليس من أهل الرخص، لا يأخذ الإيه؟ لا يأخذ بالرخص، لا تسقط عنه، لكن بالنسبة لها هي أصلا لم تفرض عليها، بل عزيمة عليها ألا تصلي. تمام؟ لو لبس المحرم الخفاء فليس له المسح، لأن المعصية هنا في نفس اللبس. المحرم ممنوع من أن يلبس الخفين، ممنوع من أن يلبس الخفين، فإذا لبسهما على وجه المعصية، لا مثلا إذا حفي، إذا حصل له حفاء يعني لا يستطيع المشي بالقدمين أبدا، هنا يترخص. تمام؟ وساعدت يشرع ويعانده فيلبس الخفين فلا يترخص بالمسح عليهم. المتوضئ يمسح ندبا الناصية، يمسح ندبا الناصية، وهي الشعر الذي بين النزعتين، الناصية اللي هي في النصف فوق الجبهة مباشرة، مكان لازجد منه فوقها مباشرة الايه الناصية اللي هي مقدم الرأس شعر، ويتمم على العمامة أو نحوها، لا يكتفي بذلك بل يتمم على العمامة أو نحوها. فإذا كان لابس عمامة يعمل إيه؟ يمسح الإيه؟ الناصية ويكمل على العمامة. وإن لبسها على حدث، يعني لا يشترط أن يكون لبسها على طهار، سواء عسر عليه تنحيتها أم لا. ولذلك تكلموا في مسألة هل الأفضل أن يخلعها أو الأفضل أن يمسح عليها ثياب، ثياب يمسح عليها أو غيره، والمسألة تعلق بمشقة ولا شيء، يعني يمكن له أن يناحيها بسهولة، طائية هيشيلها ويحطها تاني، لا لا يكلف أنه هو يرفعها أو ينزعها، تمام؟ لكن المحرم المتعدي بلبس العمامة عاصي، الإنسان المحرم لا يستر رأسه ولا تستر المرأة وجهها، فإذا تعدى عصا وستر رأسه في هذه الحالة فلا يتمم بها، إذ الرخص لا تناط بالمعاصي، لا يتمم بها معناها أنه لا يمسح على بقية العمامة، لا يخلع الإباهة، يخلع العمامة تمام ويمسح ويمسح، أو يمسح على الناصية فقط لكن لا يتمم الباقي، الباقي هذا ترخص، ترخيص من الشرع، وهو لا يناط به المعصية لأنه عاصي. ليس للعاصي بالقتال كالبغاة وقطاع الطريق صلاة شدة الخوف، يعني رايحين يقطعوا الطريق أو يبغون على المسلمين خوارج ويصلون صلاة الخوف، صلاة ركعتين وكمان فيها رخص كثيرة جدا جدا، تمام؟ لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، بل إنما تجوز صلاتها لأهل العدل، يبقوا الاثنين واقفين في الصفوف فريقان، كما قال الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هم الاثنين مؤمنين، هم الاثنين مسلمين، بعضهم يصلي وهم في حرب يصلي ركعتين لأنه أهل عدل، كمثل ما كان من علي رضي الله عنه وأصحابه، وهناك في الصف الثاني لا يصلون الركعتين، يصلون أربع ركعات تماما غير قصر، وكمان يصلوا صلاة العادية التي يصليها في الحضر، تنين ممكن يصلوا جماعة تقدم على الإمام، رخص، رخص لأجل صلاة السفر، تمام؟ وهكذا. والأما الإيه؟ أما الثاني فلا يصلي، يحرم من هذا كله. العبد الآبق لا يترخص برخص المسافرين من القصر والجمع والفطر والمسح ثلاثة، مسح الخفين ثلاثة أيام، والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة، كل هذه رخص، مش كل دي رخص يترخص بها المسافر، يقصر الصلاة، يجمع الصلاة جمع تقديم أو جمع تأخير، يفطر ولا يصوم، يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، التنفل على الراحلة له أن يصلي نافلة وهو فوق راحلته لا ينزل ويستقبل القبلة ولا شيء، ويترك الجمعة لا يصلي الجمعة، يأكل من الميتة إذا اضطر، لا لا يترخص بشيء من هذا أبدا. إذا سافرت المرأة بغير إذن زوجها فلا تترخص برخص السفر كذلك. إذا سافر الولد بغير إذن والديه فلا يترخص برخص السفر، لكن الوالدين اللي هم اللي هم هو في طاعتهما، تمام؟ نعم. فلا يترخص برخص السفر. قال العلامة الرملي في نهاية المحتاج: لا يترخص العاصي بسفره كآبق وناشزة وقاطع طريق ومسافر بلا إذن أصل يجب استئذانه فيه، ومسافر عليه دين حال قادر على وفائه من غير إذن غريمه. إذا كان عليك دين وأردت أن تسافر وهذا الدين حل ميعاده وأنت معك السداد، يبقى لابد وأن تستأذن تستأذن غريمك، أذن لك تسافر، لم يأذن لك يبقى لا تسافر، سافرت رغم أنه لم يأذن يبقى عليك عليك أن تتحمل العواقب، لا تترخص برخص السفر، إذ مشروعية الترخص في السفر للإعانة والعاصي لا يعان، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. من فر من لقاء العدو في حالة لم يزد العدو على ضعفنا، ربنا سبحانه وتعالى قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. إيه اللي كان قبل كده؟ إن الواحد له عشرة. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، يعني العشرة بمية يعني الواحد بعشرة، تمام؟ وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. كان التشريع أولا إن الواحد واجب يثبت، واحد من المسلمين يثبت أمام عشرة، فإذا فر كان عاصيا ولا يترخص برخص السفر. فخفف الله فجعل الواحد مقابل اثنين. قال لو زاد عن اثنين يجوز لك انك انت تهرب وتسيبه، ما فيش عليك مشكلة، لا يسمى فرار من الزحف. طيب ان كان هم اثنين او هم واحد ونص، يعني 1500 في مقابل 1000 من المسلمين، وهرب المسلمون، لا يجوز لهم الهروب. اولا هم فاعلوا كبيرة للفرار من الزحف، والتانية لا يترخصون بقى برخص السفر، لا يصلي صلاة الايه صلاة شدة الخوف ولا غير ذلك. العدو في حالة لم يزد العدو على ضعفنا، يعني بأن كان مثلنا أو كان أكثر منا قليلا، لا إلى الضعف، لا يترخص برخص الحرب والخوف، لأن فراره معصية، والرخص لا تناط بالمعاصي. واضحة؟ الحمد لله. القاعدة السابعة: الفرض أفضل من النفل. الفرض أفضل من الإيه؟ من النفل. قال الناظم وفقه الله: ثم الفروض تفضل النوافل، ما كثرت أفعاله قد فضلا. ثم الفروض تفضل النوافل، القاعدة السابعة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية، قاعدة الفرض أفضل من النفل. معناها الفرض هو قدير والقطع. الفرض فرض يعني ايه؟ قدر. ومنه مثلا الفروض في المواريث، الفروض معناها الايه؟ مقدار كل ما يستحقه انسان. فرض له يعني جاء على جملة التركة وقطع له قطعة واعطاه نصيبة. يبقى الفرض هو التقدير والقطع والإيه والنصيب. وشرعا ما أوجبه الله عز وجل وطلب فعله طلبا جازما، بحيث يعاقب تاركه ويثاب فاعله امتثالا. إذا ورد الأمر من الله تبارك وتعالى بطلب شيء وكان هذا الطلب طلبا جازما، يعني على سبيل الحتم والإلزام، لا بد وأن يقوم به الإنسان، بحيث من فعله يثاب في حالة الامتثال، ومن تركه يعاقب على تركه، يسمى هذا ايه؟ فرض، ويسمى واجب. نعم. سمي بذلك لأن له معالم وحدودا. سمي الفرض فرضا لأن له معالم وله حدود، فهو مطلوب ومطلوب على صفة معينة. الفرض أفضل من النفل. النفل هو الزيادة والغنيمة، يطلق على الغنيمة. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وهو الزيادة. صلاة النافلة الزيادة، وكما قال الله تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام: ويعقوب نافلة، يعني وهبه تبارك وتعالى في قصة إبراهيم عليه السلام ويعقوب نافلة، يعني وهبه الله تبارك وتعالى إسحاق، وهذا ولد مباشر، وهل الإنسان يكتفي بهذا وتقر عينه به أن يكون له ولد؟ لا، وأعطاه يعقوب نافلة، يعني أخبره أنه سيولد لإسحاق أيضا، مش بس ان ايه ولد لك اسحاق ويولد لاسحاق ايضا، يعني بشره بايه؟ بحبل الحبلة، يعني بنتاج النتاج. ذكرنا حبل الحبلة المرة الماضية وقلنا ان هو الحمل، وهذا تفسير من التفاسير الخمسة الواردة فيه. وبعض العلماء وهذا الأشهر فسروه بحمل الحمل، يعني بأنه هو يحمل ويباع حمله أيضا، كانوا يفعلون هذا في العرب. تمام؟ فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق، يعني هذا أيضا لكن الشاهد نافلة، يعني كلمة زيادة عما طلب. وشرعا ما كان زائدا عن الواجب، النفل ما كان زائدا عن الواجب، صدقة كان أم صلاة أم صياما وغيرها مما يتطوع به. ممكن إنسان يؤدي صدقة زيادة عن الزكاة، يؤدي نافلة زيادة عن الصلوات الخمس، يؤدي صياما اثنين أو خميس أو ما شابه زيادة عن شهر رمضان، أم غير ذلك، أم كان حتى غير العبادات، وهو المندوب الذي طلبه الشارع طلبا غير جازم. ورد الأمر بطلبه لكن هذا الأمر غير جازم، ويثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، من تركه ليس عليه عقاب، ومن فعله يثاب. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب لمن شاء، فمن فعل أثيب ومن ترك لا يعاقب. الفرض أفضل من النفل، كلمة أفضل معناها أعظم في الثواب والأجر، أعظم في في الثواب والأجر. ومعنى قاعدة الفرض أفضل من النفل أن أداء الفرض الذي أوجبه الله علينا هو أعظم ثوابا وأكبر قربة وأفضل أجرا من أداء النفل الذي يتطوع بعمله الإنسان، لأن الفرض أهم من النفل، أهم، يعني يطالب الإنسان بفعل الفرائض إذا لم يكن له وقت إلا إلا ما يسعها، وفي هذه الحالة لا يطالب بالنوافل، والفرائض هي الأساس، الفرائض هي الأساس في الدين، لذلك كان ثوابها أفضل من النوافل. ولذلك يشترط في الفرض ما لا يشترط في النفل، مثلا في فرض الصلاة يقال لك لا بد من القيام، في النفل يمكن أن تصلي قاعدة وصلاتك صحيحة. وتجب به بعض الأحكام التي لا تجب في مثيله من النفل، مثلا عندنا تبييت النية في الفريضة في الصلاة في الصيام، بخلاف النافلة يمكن الآن الساعة 10 أنك أنت تنوي الصيام طالما لم تأكل شيئا من عند الفجر. ولأن الله عز وجل لا يقبل من عبده نافلة ما لم يكن أدى الفريضة، وهذه عبارة أصلها وصية كتبها أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول له فيها: واعلم أن لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار، ولله عمل بالنهار لا يقبله في الليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة. دليلها يدل لهذه القاعدة، قاعدة الفرض أفضل من النفل، أحاديث، منها قوله صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه تبارك وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. هو حديث الولي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهنا أخبر الله تبارك وتعالى خبرا أن الفرائض أحب الأشياء إليه عز وجل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، صحيح، لكن بعد أداء الفرائض. هو أصلا لا تقبل منه النافلة إلا أن يؤدي الفريضة. واستأنسوا بما رواه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في شهر رمضان، هو الحديث الذي فيه تهنئة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين بقدوم شهر رمضان، أتاكم شهر رمضان فيه كذا وكذا وكذا، فمن جملة ما في الحديث من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. الاستئناس يعني لم يستشهدوا به، لأني وقع فيه خلاف كبير بين العلماء والراجح تضعيفه، فلكن هو استئناس لأنه يؤدي مؤدى حديث الايه حديث الصحيح. يقول إمام الحرمين إمام الجويني رحمه الله عن هذا الحديث: فقابل النفل فيه بالفرض في غيره، جعل الفرض في غيره أصل، وقاس عليه النفل في رمضان. يبقى كأنه يريد هنا أن إيه؟ أن يرقي النفل إلى درجة الفرض، يبقى الأفضل هو الإيه؟ الفرض. ده هو بيحاول يرقي النفل إلى الفرض، إذن الفرض أفضل. وقابل الفرض فيه بسبعين فرضا في غيره، فأشعر هذا بطريق الفحوى أن الفرض يزيد على النفل 70 درجة. أشعر الفحوى أن الفرض يزيد على النفل 70 درجة. ما معنى طريق الفحوى؟ هذه دلالة من دلالات الكلام، تؤخذ من معنى الكلام، ولكن المتكلم لم يقصد هذا المعنى. كمثل مثلا ما تقرأ قول الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة. هنا في هذه الآية هل يريد الله تبارك وتعالى أن يخبرنا عن اشتراط القيام لخطبة الجمعة؟ لا، إنما هو يتكلم عن إيه؟ عن حادثة معينة حدثت، فذكر أن الحالة التي كان فيها النبي وقتها كان قائما يخطب والناس فروا وخرجوا لملاقاة القافلة فيها البضاعة والتجار، وكانوا في مجاعة. ومن ناحية أخرى كانت الصلاة أولا والخطبة ثانية، ولم يكن عزم عليهم في حضور الخطبة، من شاء أن يحضر ومن شاء لا يحضر، مثل خطبة العيد الآن، من شاء مضى ومن شاء انتظر، تمام. وتركوك قائمة، كلمة وتركوك قائما ليس المقصود منها الإخبار عن مسألة القيام في خطبة الجمعة، ولكن فهمنا منها أن الخطبة تكون قائمة، أن الخطبة تحصل في حالة القيام. يبقى احنا هنا فهم من اللفظ وليس قصدا للإيه؟ وليس قصدا للمتكلم. فده بيسموه لحن الكلام، سموه معنى الكلام، سموه مفهوم الكلام، يسمونه فحوى الكلام، تمام. لهذه القاعدة أمثلة مما ذكروه: أن فريضة الصلاة أفضل من نوافلها، الزكاة أفضل من الصدقة، فريضة الحج أفضل من حج التطوع، صيام رمضان أفضل من صيام غيره، فالفرائض أفضل من الإيه؟ من النوافل. لو صلى شخص 10 ركعات وأطال قيامها، أطال القيام، صلى كم ركعة؟ 10 ركعات، وصلى آخر 20 في ذلك الزمن، كانت 20 أفضل. طب لماذا؟ لأنه أطال في القيام، والإطالة في القيام سنة، يبقى دي نافلة. وهناك أتى 10 ركعات، كل ركعة تشتمل على أركان وهي فرائض، أفضل من إطالة القيام فقط. يبقى هنا الفرض أفضل من الإيه؟ من النفل. الفرض أفضل من النفل. ويرجحه قاعدة أن الفرض أفضل من النفل، وأن ما يتجزئ منه فرضا وما عداه نفلا. ولما أطال القيام، القيام المطلوب فيه كم؟ مثلا دقيقتين، فهو عمل 5 دقائق، ال5 دقائق تقسم هكذا: الواجب منها يحسب، اللي هو للدقيقتين، الدقيقتان واجب، طب والباقي يحسب لك نافلة، يحسب لك نافلة. يبقى ما يتجزأ من الواجب يقع القدر المجزئ منه فرضا وما زاد عليه نفلا، وهي كلها أو غالبها يقع واجبا، بخلاف العشر، العشرين ركعة كلها تقع واجبات إذا أشرت إلى أي ركن فيها وجدته واجبا، بخلاف القيام. القيام يشار إليه إشارتان، الإشارة الأولى يشار إليه إشارتان، الإشارة الأولى دقيقتين واجبة والثلاثة لا نافلة، لأن هو يستاهل دقيقتين واجبة والثلاثة لا نافلة، لأن هو يستاهل دقيقتين فقط. تمام. في كتاب قضاء الأرب في أسئلة حلب للسبكي يقول أيضا هذا المثال فيه، أو في لا في المجموع للنووي، في المجموع للنووي، والسابق ده كان من فتح المعين. نعم. يقول النووي رحمه الله: يجوز أي للمعتكف أن يقرأ القرآن ويقرئه غيره، وأن يتعلم العلم ويعلمه غيره، ولا كراهة في ذلك في حال الاعتكاف. قال الشافعي وأصحابنا: وذلك أفضل من صلاة النافلة، لأن الاشتغال بالعلم فرض كفاية فهو أفضل من النفل. يبقى إذن لو أنه أراد أن يتنفل أو أن يطلب العلم أثناء الاعتكاف نقول له إيه؟ أطلب العلم لأنه فرض وهو أولى من إيه؟ من النفل. تمام. فالاشتغال بالعلم فرض كفاية، وفرض الكفاية أفضل من الإيه؟ من النفل. في أثنى المطالب لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله يقول: إدراك الجماعة أولى من تسليس الوضوء وسائر آدابه. أولى من إيه؟ من تسليس الوضوء وسائر آدابه، بدلا من أن تتوضأ ثلاثة أدرك تكبيرة الإحرام، أدرك الجماعة قبل أن يسلم الإمام، اكتفي بإيه؟ بالفعل الواجبات فقط، اغسل مرة وامسح مرة وهكذا. تمام. فلو خاف فوت الجماعة، لو أكمل الوضوء بآدابه، فإدراكها أولى من إكماله، لأن الجماعة فرض كفاية، بل قيل فرض عين، وهما فرض الكفاية وفرض العين أفضل من النفل. يبقى على كل حال الجماعة أفضل من آداب الوضوء وسنن الوضوء. أترك السنن وإيه؟ والحق بالإيه؟ بالجماعة. نقتصر على الفرائض الإيه؟ الخمسة مع النية فقط. ما احنا قلنا لو كان هو مثلا في الركعة الثانية يستحب له الإكمال، وإن كان في الركعة الأولى يستحب له الخروج. تمام. نعم. أراد أن هو يقطع وعليه بعد ذلك وانتهى الأمر، ما فيش مشكلة، والأفضل أن يقضي هذه النافلة، لكن ليس عليه بواجب. هو مذهبنا أنه لا يجب عليه قضاء النوافل التي خرج منها. تمام. تنبيه: هذا هو الفرض أفضل من النفل. تقيد قاعدة الفرض أفضل من النفل بما يكون من ذلك في الجنس الواحد، يعني صلاة مع صلاة، صيام مع صيام، أحدهما فرض والآخر نفل، وكلاهما من جنس واحد. أما في الجنسين فقد يختلف، فقد يختلف. فإن الصنايع والحرف فروض كفايات، الطب فرض كفاية، الهندسة فرض كفاية، النجار أن يكون فيه في البلد نجار فرض كفاية، أن يكون في البلد حذاء فرض كفاية، هذه الصنائع والحرف فرض كفاية. ويبعد أن يقال إن واحدة من رذائلها أفضل من تطوع الصلاة، لا يقال مثلا إن الإنسان، لا يقال مثلا إن الإنسان إذا اشتغل مثلا بصناعة الأحذية هو أفضل من صلاة النافلة، دول جنسين مختلفين، هذا شيء وهذا شيء، هذا باعتبار وهذا باعتبار فقط. يريد أن يقول إن الفرض ليس أفضل من النفل في كل حال، إنما بما يكون في ذلك من ذلك في الجنس الواحد. قال: وإن سلم أنه أفضل من جهة أن فيه خروجا عن الإثم. لو نظرنا إلى جهة أن الذي أقام على الصنعة كفانا الإثم، لأن إذا لم يوجد ولا طبيب في البلد يأثم الناس، يحتاجون الآن إلى أن هم يتطببوا عند طبيب آخر، الطبيب الآخر يكون مثلا نصرانية، لا، يجب أن يكون في المسلمين من يكفي المسلمين هذه الجهة. طيب لو ترك النافلة لا إثم عليه، ليس فيها إثم، يبقى من هذه الناحية ممكن يقال أن فيه إيه؟ أن فيه أفضل من كذا، يبقى لأنه مشترك في الإيه؟ في جنس الإيه؟ الإثم وعدم الإثم من هذه الناحية. أما من ناحية أن ده فرض، أن ده صنعة فهي فرض كفاية، وأن ده نافلة فهي سنة فيبقى الفرض أفضل، لا، لا يفضل بين الأمرين، وهما الاثنين من جنسين. يقول: وجنس الفرض أفضل من جنس النفل، وقد يكون في بعض الجنس المفضول ما يربو على بعض أفراد الجنس الفاضل، كفضل بعض النساء على بعض الرجال، فضل بعض النساء على بعض الرجال. تمام، احنا عندنا الأصل ايه؟ الأصل أن جنس الرجال أفضل من جنس النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. كل واحدة من هؤلاء الأربع أفضل من بعض الرجال، أفضل من بعض الرجال، صحيح؟ فهنا قد يفضل بعض النساء على بعض الرجال. وإذا تؤمل ما جمعه الأذان من الكلمات العظيمة ومعانيها ودعوتها ظهر تفضيله، يظهر إن هو أفضل من إيه؟ من كثير من الصنائع. وأن تدانيه صناعة قيل إنها فرض كفاية، حتى ولو قلنا إن الصناعة الفلانية فرض كفاية وقلنا إن الأذان سنة، لا، الأذان أفضل منه، تمام، ولا وجه للمقارنة، إلا لو رحت المسألة إيه؟ إن ده يسقط الفرض الإثم وده لا يسقط الإثم من الناحية دي، لكن لا يقال بإطلاق مثلا حرفة مثلا الإيه؟ الإسكافي أفضل من حرفة المؤذن، لا يقال هذا بالإطلاق. تمام؟ من الشافعية معناه إمام الحرمين الجويني. وقد تكلم الإمام في تفضيل القائم بفرض الكفاية، يعني إن هو إيه؟ أفضل ممن يقوم بفرض العين، ممن ذهب إلى ذلك إمام الحرمين، وهو ذهب إلى ذلك تبعا لوالده الشيخ أبو محمد اللي هو أبو إمام الحرمين، هو أول من ذهب إلى ذلك. تمام، يقول إن فرض الكفاية بيسقط الإثم عن الأمة كلها، وفرض العين بيسقط الإثم عنك أنت بس. طب يبقى إذن هنا فرض الكفاية أفضل من فرض العين من هذا الاعتبار، من هذا الاعتبار. قال: وقد تكلم الإمام في تفضيل القائم بفرض الكفاية، وهو بالنسبة إلى كونه يسقط الفرض عن نفسه وعن غيره، فيفضل من هذه الجهة على من يسقط الفرض عن نفسه فقط، ولا يلزم من ذلك تفضيل الذات، ولا يلزم من ذلك تفضيل ذات فرض الكفاية على فرض العين. لا يمكن مثلا أن نقول أن الطب أفضل من الصلاة فريضة، تمام، من صلاة الظهر مثلا، أو الكشف على طبيب أفضل من صيام شهر رمضان مثلا. فيفضل من هذه الجهة، جهة إسقاط الإيه؟ الإثم. فيفضل من هذه الجهة على من يسقط الفرض عن نفسه فقط، ولا يلزم من ذلك تفضيل ذات فرض الكفاية على فرض العين، حتى نقول صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر. صلاة الجنازة فرض كفاية وصلاة الظهر فرض عين، هل نقول صلاة الجنازة أفضل من صلاة الظهر؟ لا. تمام، ففرق بين تفضيل الفعل على الفعل وتفضيل الشخص على الشخص. تمام، ثم مراعاة الجنسية لا بد منها، أن يكون العملين مشتركين في جنس واحد، لأن له يكون العملين مشتركين في جنس واحد لأن له أثرا في الفضائل كما أشرنا إليه. وهذا تنبيه بتقييد هذه القاعدة مهم في غاية الأهمية. القاعدة الثامنة: ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ما كان أكثر فعلا، كان أكثر فضلا. قال الناظم وفقه الله تعالى: ثم الفروض تفضل النوافل ما كثرت أفعاله قد فضل. قوله ما كثرت أفعاله قد فضل القاعدة الثامنة من القواعد الكلية التي يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية. قاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، معناها يشمل الأقوال والأعمال. ما يشمل الأقوال والأعمال، حتى الأقوال تسمى فعل. لماذا؟ لأنها فعل اللسان، فعل اللسان. ولذلك قلبك له قول وعمل، لسانك له قول وعمل، جوارحك لها عمل، وقد ينسب إليها القول لكن مجازا. فإذا القول ها يسمى فعل لأنه إيه؟ لأنه وقع عليه عمل اللسان، عمل اللسان، فيقال عمل اللسان وفعل اللسان. واجبة كانت أو مندوبة، واتكلم هنا عن جنس الفعل كله سواء كان واجب أو مندوب. ما كان أكثر فعلا، ما كان أكثر فعلا، ما كان أكثر، أيوة ما كان هو، ما كان أكثر فعلا، أكثر هنا خبر كان مش كده، ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. ما كثرت أفعاله أكثر فضلا، ما كثرت أفعاله قد فضل على ما قلت أفعاله. الفضل طبعا قلنا الفضل اللي هو الثواب والأجر ومعنى قاعدة ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا أن العبادة التي تشتمل على أفعال كثيرة من أركان وسنن ونحو ذلك أفضل ثوابا وأعظم أجرا من العبادة التي تقل عن ذلك. عبادة فيها 20 عملا أفضل من عبادة فيها 10 أعمال. فالثواب والفضل في الدين بحسب الأفعال، وكلما كثرت الأفعال كان الثواب أكثر وكان الفعل أفضل. دليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها: أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر إيه؟ على قدر نصبك. التطبيقات لهذه القاعدة أمثلة كثيرة، من أمثلتها ما ذكروا في الفروع. قالوا: فصل الوتر أفضل من وصله. إذا صليت ركعتين وسلمت وصليت ركعة بعدهما أفضل من صلاتك الوتر 3 ركعات بتشهد واحد. لماذا؟ لزيادة النية، تنوي مرة للإيه؟ للاثنين، وتنوي مرة للإيه؟ للواحدة، مرة للركعتين للاثنتين ومرة للإيه؟ للواحدة. وتكبيرة الإحرام، تكبر لهذه الإحرام، تكبر لهذه مرة ولهذه مرة. والسلام، يقع سلام منك هنا وسلام منك هنا. وأيضا التشهد، التشهد كذلك، لأنك في الفصل تتشهد مرتين، هذا الصواب، تشهد مرتين لأجل أنك أنت تقيم الأركان، كل مرة يكون ركن من الأركان تشهد. طيب وفي الوصل هتبقى مرة واحد تشهد واحد، لا تشبه الوتر بصلاة المغرب، هتصلي كم؟ بتشهد و3 ركعات بتشهد واحد في النهاية، تمام؟ نعم. حتى ولو صليت بتشهدين هيبقى التشهد الأول سنة، التشهد الأخير ركن، بخلاف في الفصل هيبقى ركن وركن، تمام؟ إذن فهنا إيه؟ فصل الوتر أفضل من وصله لزيادة النية وتكبيرة الإحرام والسلام والتشهد. صلاة النفل قاعدة على النصف من صلاة القائم كما ورد في الحديث، أفضل من القراء، يجوز لك القراء ويجوز لك الإفراط، تمام؟ ويجوز لك أنك تتمتع بالعمرة إلى الحج، وده من الإفراط، يبقى إذن التمتع من العمرة إلى الحج أفضل، تمام؟ إفراد النسكين أفضل من القراء. يبقى ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا، وده واضح جدا في قوله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم. ولذلك لما أراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى جوار المسجد وكانت ديارهم بعيدة لأجل الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دياركم يا بني سلمة، دياركم يا بني سلمة تكتب آثاركم، دياركم الزموا دياركم فإنه تكتب لكم الآثار الخطوات. يبقى وفي الحديث انار الخطوات، يبقى وفي الحديث ان الخطوة ترفع درجة وتحط خطيئة، فكل دي حسنات زيادة أبعدهم إليها ممشى. مثلا في صلاة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال من مشى إلى تسبيحة الضحى، من مشى إلى تسبيحة الضحى يعني صلاها في المسجد كانت له كأجر حجة تامة، بخلاف الذي يصليها في البيت أو كذا له فيها الأجر قد إيه، له الأجر فيها أقل من ذلك، أقل من الحجة، فالحجة جت لأجل المشي والسعي إلى المسجد وربما لأجل الخطوات التي مشاها بخلاف الذي يصلي في البيت. فكل دي دليل على أن السعي بزيادة يعطي درجات بزيادة لأنه عمل بزيادة. وفي القرآن الكريم في قوله تبارك وتعالى من سورة التوبة ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. والآية التي بعدها ولا يقطعون واديا، صح لا يقطعون واديا يعني كلما زادت المسافة في الوصول إلى الأعداء زاد الأجر، هذا نص في القرآن. تمام، يبقى ما كثرت أفعاله ها كثر إيه، كثر فضله على ما لم يكثر. تمام، تنبيه المراد بالعملين هنا العملان العباديان من جنس واحد كالصلاة والأضحية والهدي وقراءة القرآن وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك يعني بمعنى أن يكونوا برضك العملين من جنس واحد ما يكونوش من جنسين مختلفين. واضحة هذه القاعدة؟